استاذ فادي، كتبتم مقالا حمل عنوان تسوية ما بعد غزة في صحيفة نداء الوطن، نشر اليوم لمن يحب من المستمعين أو المشاهدين الاطلاع عليه. وقد قارنتم في هذا المقال أحداث العراق بسوريا ولبنان، التخلص من الخطر العراقي بإشغاله بانقساماته، والجبهة السورية الاستراتيجية بإدخالها بحروبها، والاقتصاد اللبناني بالتسبب بانهياراته وأزماته. ما هي أو ما هو المسار الذي سيأخذه النظام الإيراني تجاه غزة، والذي سيحدد نوعية التسوية التي تنتظر ما بعد غزة؟
أنا بشكركم لاتصالكم في اهتمامكم بالمقالة. ستنا ما في شك أنه ما يحدث في غزة لا شك أنه هو يتعلق بحقوق الفلسطينيين، ولن يكون هناك هدوء في المنطقة طالما الفلسطينيين ما عندهم حقوق. هيدي ثابته من الثوابت. ولكن الخطر بأنه في بعض القوى الإقليمية الإيديولوجية، يعني إيران بالذات، تستفيد من هذه القضايا وتستغلها لفرض نفسها كعامل أساسي ينافس في المنطقة وتفاوض مع الأمريكيين بشكل غير مباشر، طبعا مع إسرائيل، وربما يكون مباشر ما بنعرف. ولكن من الواضح أنه أينما دخلت إيران دمرت، فدخلت إلى العراق، وكان العراق هو بلد ضخم و بلد كبير وإمكانيات ضخمة ومن أغنى دول العالم. لو كان مستقر لكان بشكل منافس حقيقي وخطر على إسرائيل وعلى المشروع الإسرائيلي في المنطقة. كمان سوريا وقربها ووضع الاستراتيجي، لبنان بتنافساته وبقدرته على الدخول على دول الخليج من وقت نشأة دول الخليج ومؤسسات الخليج، كل هالعوامل هيدي أزيلت من أمام التوسع الاقتصادي الإسرائيلي في المنطقة. فمن خدم إسرائيل في هذه المسألة؟ بالطبع النظام الثوري الإيراني ومفهومه التوسعي على الأرض. يعني هذا ما كان سبب مدمر للمنطقة ولشعوب المنطقة. اللي أصبته بما تسوية ما بعد غزة أنه حتما بعد كل حرب في تسوية، ما في شك، ودائما تنتهي بتسوية. حرب 2006 بلبنان انتهيت بقرار الأمم 1701 اللي هو بيقضي بانسحاب بتأمين منطقة خالية من السلاح غير الشرعي في المنطقة الجنوبية اللبنانية، وأصبح من بعد حزب الله منضبط ومدوزن حسب القرار الأمم المتحدة. ولكن بقي دوزنته هو على الحدود وبقي سلاحه في الداخل ورجع خرق 1701. اللي بقصده أنه من بعد كل حرب في سلم لا شك ستنتهي حرب غزة وستذهب الأفرقاء في المنطقة إلى تسوية ما. هذه التسوية تعني غزة وتعني الفلسطينيين، ولكن ما بعد والمخفي هناك ما بعد تسوية غزة، يعني تسوية أخرى إقليمية. فانتقل حزب التهديد بما بعد حيفا، وهكذا أنهيت مقالتي. للأسف أنه الشعوب الصغيرة دائما تدفع الأثمان الغالية من دمائها ومن حياتها ومن بنية التحتية كي ترتاح ساحات أخرى. اليوم طهران أدخلت نفسها، لا شك أنه نجحت بأنها تخربت مشروع التطبيع الإسرائيلي الخليجي في المنطقة، وأدخلت نفسها كعامل ونافذ في المنطقة، واستخدمت قضية محقة، يعني قضية الفلسطينية قضية محقة، ولكن من خلالها استطاعت أنه تفرض حالها كعامل أساسي في المنطقة. كلنا بنعرف أنه هناك مفاوضات. طيب إذا كان الهدف لمحور الممانعة إزالة إسرائيل، لماذا يفتح مفاوضات من تحت الطاولة؟ هذا ما عانيته بتسوية ما بعد غزة.
نعم، ما تأثير هذه التسوية التي تحدثتم عنها على الداخل اللبناني؟
طبعا خطر إذا كنا نحن مستسلمين ومسلمين أمرنا للقرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية كمان، يعني يعني وللأهداف الدولية. لا شك أنه القوى الدولية اللي عم تجي تزور بمفادينا لبنان وغير لبنان لتهدي الوضع همها، لا ما في شك أنه همها ما يتدمر لبنان، ولكن همها الأكبر إراحة إسرائيل. وال1701 تنفيذه باحترام بنوده يريح إسرائيل، لأنه يريحها من جبهة شمالية عندها اللي هي جبهة كبيرة، جبهة منا هي. ولكن ماذا يفعل إذا إن لم يطبق قرار 1701 بكافة بنوده، وخاصة بند 3 وبند 12 اللي بيذكروا أنه يجب أن تبسط يبسط الجيش اللبناني يده وسلطته على كافة الأراضي اللبنانية، ويستطيع أن يستعين بقوى الأمم المتحدة لذلك. إذا ما طبقت هذه البنود كلها، يعني اللي هي موجودة 15-59-60-16-80، هذا يعني أنه أراحوا إسرائيل ولم يريحوا لبنان، يعني بقيت القضية اللبنانية متفجرة، وبقى السلاح غير الشرعي في لبنان، وبقيت الدويلة. وهذا هو خلافنا، يعني خلافنا هو على رئاسة الجمهورية فقط. رئاسة الجمهورية هي مرحلة من مرحلة النزاع الداخل لبنان. فإن لم نرتاح من هذا السلاح، من هذه الدويلة، من هذه الاستراتيجية الإيرانية في الداخل الجسم اللبناني، لن يكون هناك ارتياح لبناني، وتكون الدول الكبرى عم تعمل مصالحها لا شك، وتريح إداراتها، يعني إداراتها عم تعمل اللي بيريحها هلأ بمعارك الداخلية، كما أنه إسرائيل عم تعمل مصلحتها لا شك أنه تريح جبهتها الشمالية. والمشروع الإيراني هكذا يستمر وينتهز فرصة أخرى للعودة إلى معاركه بأجساد الآخرين.
نعم. الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان غدا سيكون في بيروت، ما أهداف هذه الزيارة وكيف تعلقون عليها؟
بحطها بنفس الصياغات اللي حكيتها قبل، يعني بانتظار أنه نسمع بكرة شو في عنده. ولكن نحن أنا بحب يعني لما واحد ما بيكون جوا بقلب القرار الدولي وما يعني بيقرأ، بيحاول يقرأ، أنا بقراها بنفس الصياغ اللي حكيته عن بمقالتي، أنه هاي دي موفدين جايين يريحوا إسرائيل، أكيد يجنبوا لبنان حرب مدمرة ويشوفوا مصالحهم.
هل من جديد في ملف قيادة الجيش؟
لا، أنا بعتبر اللي جرى بزيارتنا مع الرئيس بري من تكتل الجمهورية القوية هو أساسي، يعني أنه وعد أنه لآخر الشهر بيشوف الحكومة شو بتقدر تعمل، وإذا دعيت لجلسة وحسمت هذا الأمر بمفهوم، وحسمت الأمر بمعنى تأخير تسريح قائد الجيش كي لا ندخل في عملية تعيينات، وحتما هو رافض منطق الوكيل، يعني الأكثر الأعلى رتبة، فمعناتها سيدعو إلى جلسة تشريعية عليها البنود اللي بيقرها مكتب المجلس، ومن ضمنها اقتراح قانون تكتل الجمهورية القوية كأول بند في الاقتراحات المعجل مكرر.
نعم. ماذا عن ملف الرئاسة؟ هل من جديد في السنة الجديدة؟
لا أعتقد، أنا أعتقد أنه هذا الملف من اليوم ما في سبل خرقه، وهو مؤجل من منطلق أنه ما في إمكانيات لخرقه، ما حدا بيقدر يوصل مرشح.
نعم. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، أهلا وسهلا فيك معنا.
شكرا لكم. شكرا.
أهلا فيك.